الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد اختار من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم فجعله أشرف الخلائق وأحبها إلى الله وأفضلها وأزكاها وأطهرها، واختاره اختيارا سابقا على خلقه، فاختار له أشرف أنساب البشرية، كما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. اختاره الله من سلالة آدم، كلما افترقت هذه السلالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرع الأشرف الأكمل الأزكى والأطهر. اختاره الله سبحانه وتعالى من الرسل الكرام الذين هم خيرة الله من خلقه، فجعله خاتمهم وإمامهم وسيدهم، يدخلون جميعا في شفاعته يوم القيامة. وقد أخذ الله عليهم العهد جميعا إذا بعث وهم أحياء أن ينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اختاره الله سبحانه وتعالى فاختار له أشرف الأزمنة، فخير القرون قرون البشرية منذ خلق آدم إلى قيام الساعة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا في الزمان، كذلك في ساكنة الزمان، فأهل ذلك القرن هم خيرة الخلائق، وهذه الأمة هي خيرة الأمم، ففساق هذه الأمة وجحالها أفضل عند الله تعالى من رهبان الأمم السابقة وأحبارها، وهذا فضل اختص الله به هذه الأمة. هذه الأمة خيرها القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرها من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. كذلك اختار الله له أشرف الأمكنة، فأحب بقاع الأرض إلى الله مساجدها، وأحب المساجد إلى الله المساجد المفضلة، وهي المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وقد جعلها الله تابعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فتعرفون الابتداء من المسجد الحرام والنهاية بالمسجد الأقصى في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتعرفون أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره الله له، فمنه انطلقت دعوته، ومنه أقيمت دولته، ومنه نصر هذا الدين وبلغ هذه الرسالة. وقد اختار الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك مستقره في البرزخ أيضا، ومنه يبعث، فهو أول من تنشق الأرض عنه عند النشر، وبعد ذلك يخرج أهل البقيع من قبورهم، ثم بعد ذلك سائر الأموات عندما ينادي المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم يرسلون. كذلك اختار الله له خير أصحاب، فأصحابه هم خير أصحاب الأنبياء وهم خير حواريهم. واختار الله له خير الأزواج، فنساؤه أطهر نساء البشرية وأفضلها. واختار الله له خير آل بيت، في الدنيا، فآل بيته الكرام الأطهار المطهرون المشرفون هم أطهر أهل بيت وأزكاهم وأحبهم إلى الله، شرفهم الله بانتساب هذا الرسول الكريم انتسابهم إلى هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم حقا على المؤمنين، فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوا آل قرابتي وهم آل بيته الكرام. كذلك شرفه الله باختيار الكتاب الذي أنزل إليه، فأنتم تعلمون أن الكتب السماوية كلها كلام الله أنزله على أنبيائه، ويجب الإيمان بها إجمالا، ويجب الإيمان تفصيلا بهذه الكتب التي هي صحف إبراهيم، وبعد ذلك التوراة التي أنزل الله على موسى، والإنجيل الذي أنزل الله والزبور الذي أنزل الله على داود، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، والقرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كتب الله وكلام الله، وأشرفها وأكملها وأزكاها هذا القرآن العظيم الذي هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جعله الله مهيمنا على الكتب السماوية كلها، مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه، فهو ناسخ لكل الكتب السماوية، متضمن لكل علومها، كل ما أنزل الله من بداية رسالة الرسل إلى نهايتهم هو مضمن في هذا القرآن الكريم، قد حواه هذا القرآن. فهذا القرآن الكريم هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو الذي شرف الله به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واختاره له. كذلك الاختيار في الأمة، فهذه الأمة هي من أمم الدنيا، وقد شرفها الله على سائر الأمم، فجعلها آخر أمم الدنيا وجودا وأول أمم الآخرة. هذه الأمة المحمدية هي آخر أمم الدنيا وهي أول أمم الآخرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. شرف الله بالتأخير في الدنيا للشهادة، فهذه الأمة شهود الله على خلقه، والشهود إنما يختارون على أساس العدالة والثقة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والشهادة كما تعلمون جميعا من شرطها العلم، فلا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به، فقد قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي سنن البيهقي من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أترى الشمس إذا طلعت؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة لا تكون إلا بالأمر الذي يتيقنه الإنسان كما يتيقن الشمس في رابعة النهار. فلو أن هذه الأمة كانت أول الأمم أو في أولها أو وسطها لم يتسن لها أن تشهد على ما وراءها، لأن الشهادة من شرطها العلم، ولا يحل للأمة أن تشهد بما لا علم لها به، فأخرها الله حتى تصل إليها علوم السابقين وتشهد بها. فأنتم الآن جميعا تشهدون أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وتشهدون أن إبراهيم تأنب عليه أبوه وقومه ورموه في النار، وتشهدون أنه آمن له لوط، وتشهدون أن موسى آذاه فرعون وآذى قومه وأن الله نصره عليهم، وأنه بلغ رسالات الله إلى بني إسرائيل، وأن الله كتب له التوراة بيمينه في الألواح، وتشهدون أن عيسى بن مريم خلقه الله من غير أب وجعله كلمته أوحاها إلى مريم وروحا منه ونفخ الله فيه، جعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وتشهدون شأن الرسل جميعا، كل ذلك جاء في القرآن فأصبحتم تشهدون به جميعا وقد سبق. فلذلك شرف الله هذه الأمة على سائر الأمم بنبيها صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كمله الله خلقا وخلقا، ولم تعرف البشرية أجمل منه في صورته. ولذلك من حكمة الله أنه لم يعش إلا 63 سنة. لماذا؟ لأن من سنة الله في الكون أن من عمر لا بد أن ينكس في خلقته، ومن نعمره ننكسه في الخلق. فحينئذ لا بد أن يشيب، ولا بد أن يهرب، ولا بد أن تتغير خلقته وصورته. والله تعالى شرف رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتوفاه وهو في أجمل صورته وأتم خلقته وأتم قوته، ليس في رأسه ولا وجهه 20 شعرة بيضاء، بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فلذلك كمل الله خلقته، كمل الله عقله فجعله أكمل البشر عقلا وأحسنهم تدبيرا، وكمل الله سبحانه وتعالى جوارحه كلها، فما زاغ بصره وما طغى، ولا يمكن أن يرتاب فيما رأى، وكذلك في سمعه أسمعه الله كلامه. وكل أمر شرف الله به رسولا قبله كما شرف موسى بسماع كلامه فقد شرفه هو به، شرفه بالخلة كما شرف بها إبراهيم جده عليه السلام، شرفه بكلامه كما شرف به موسى عليه السلام. فكل تشريف لأي نبي من الأنبياء هو في هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شرفه الله به. فهو أيضا أنزل الله إليه روحه، كما أن روح الله في عيسى بن مريم عليه السلام، فقد قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كل تشريف شرف الله به أحدا من البرية فقد آتاه الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. حسن الله خلقه فلم تعرف البشرية ولم تعرف خلقا كخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو المعيار الذي يقاس به الغير. إذا أردت أن تعرف ما هو حسن الخلق فقسه إلى خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وإنك لعلى خلق عظيم. ما عرفت البشرية أصدق منه لهجة، ولا أزكى منه قلبا، ولا أورع منه وأخشى لله، إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. ولم تعرف البشرية أشجع منه، فقد كان علي وأبي طالب رضي الله عنه وهو شجاع يوزن بالألف يقول كنا إذا لقينا العدو واتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تعرف البشرية أكرم منه، ولذلك قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان أكرم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. ولذلك قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم للأعرابي يوم أطاس حين ألجأوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمري تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. كذلك ما عرفت البشرية أشد حياء منه، فكان أحيا أشد حياء من العذراء في خدرها، وحياؤه مقتض للاتصاف بكل وصف حميد، لأن الحياء هو الذي يحمل على الاتصاف بكل جميل وعلى اجتناب كل كريه من الأخلاق ومن الأقوال ومن الأفعال. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما عرفت البشرية بتاريخها كله أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم الخلائق بالناس، هو أرحم بالصغار من أمهاتهم، وأرحم بالفقراء من غيرهم، كان أرحم بالضعفاء والفقراء من غيرهم. فبأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فطره الله على هذه الرحمة العظيمة التي امتن الله بها عليه، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة اقتضت منه الحرص على الناس، الحرص على هدايتهم، الحرص على إنقاذهم من النار. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كذلك شرفه الله سبحانه وتعالى بأن جعله وارثا لكل الرسل، فديانات كل الرسل واعتقادهم كل ذلك وعلومهم وما شرفهم الله به كل ذلك ورثه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو العاقب الذي يعقب جميع المرسلين. ولذلك ختم مالك موطأه بهذا الحديث: لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب. أثنى الجبار جل جلاله عليه في كتابه ثناء عطرا كثيرا عظيما، منه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال فيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال فيه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وجعله مرجعا للمؤمنين جميعا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. ثم قال بعدها: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وقال فيه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال فيه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال فيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا التشريف الذي شرفه به ربه سبحانه وتعالى مقتض لأن يكون لدى الناس جميعا أولى بهم من أنفسهم، ولذلك قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لم يقل النبي أب للمؤمنين، لأن الأبوة، لأن الأب قد يخالفه الإنسان في بعض الرأي ويقبل منه ذلك، لكن أزواجه أمهاته، فأزواجه أمهات للمؤمنين جميعا، لكن هو أكبر من ذلك، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شرط الله محبته في الإيمان، فمن لم يكن يحبه ليس من المؤمنين، والإيمان شرط لدخول الجنة، فلا يدخل الجنة من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا حال من الأحوال. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. والحب له خمسة أسباب. السبب الأول الجمال، فكل جميل محبوب، والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فطره الله على أحسن صورة وأحسن جمال وأحسن قوام وأحسن لون وأحسن هيئة. والسبب الثاني حسن الخلق، فكل خلوق محبوب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والسبب الثالث من أسباب المحبة الإحسان، فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجكم الله به من الجاهلية الجهلاء وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس وأخرجكم به من الظلمات إلى النور وهداكم به من الضلالة، فمنته عليكم لا يمكن أن تقاس بقياس. فلذلك هذا الإحسان الذي أحسن به على أمته لا يمكن أن يقاس بإحسان أي شخص آخر، فهو أمن الناس على الناس. السبب الرابع الرجاء، فكل من ترجو منه خيرا تحبه لرجائك فيه، تحب أن يمتع بنعمته حتى يقضي لك حاجتك. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ترجون منه ما لا ترجونه من أحد، فترجون جميعا أن توفقوا للجواب عنه عندما تسألون عنه في قبوركم: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ أن يهديكم الله ويثبتكم فتقولوا: هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وترجون أيضا الدخول في شفاعته يوم القيامة، وترجون أن تدعوا باسمه يوم ندعو كل أناس بإمامه، وترجون أن تحشروا تحت لوائه وهو لواء الحمد يرفعه بيمينه يدخل تحته الحامدون وهم هذه الأمة، وترجون جميعا أن تردوا عليه الحوض وأن يسقيكم من حوضه شربة هنيئة لا تومعون بعدها أبدا، ترجون جميعا أن تكونوا من أهل جواره في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا الرجاء العظيم سبب من أسباب المحبة. السبب الخامس من أسباب المحبة هو العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه من أجل تلك العلاقة، فولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يحسن إليك قط ولا ترجو منه خيرا في المستقبل لأنك كبير وهو صغير تحبه، لماذا؟ للعلاقة، لعلاقتك به. لا علاقة أقوى ولا أجدر أن تكون سببا للمحبة بعلاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، فهي أقوى علاقة تقطع في سبيلها العلاقة بالآباء والأمهات والزوجات والأولاد والبنات وكل من لك به صلة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه المحبة تقتضي أن يكون حاضرا في الأذهان وأن يكون الإنسان مستعدا لحمايته والدفاع عنه بنفسه وبكل ما يملك، وأن تكون أعمارنا امتدادا لعمره. فعمره هو العمر الدعوي، هو تبليغ رسالات الله إلى الناس، إقامة الحجة على الناس، هذا هو عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل وقت ننفقه في ذلك فهو امتداد لعمره الشريف، وقطعا تعلمون أن خير أعمالنا ما كان امتدادا لعمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعله الله امتحانا للخلائق، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمرني أن أغزو قريشا وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك أي أمتحنك وأبتلي بك من بعثت إليهم. أما هو فقد نجح في الامتحان لأن الله قال له فتول عنه فما أنت بملوم، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأما نحن فنحن ممتحنون ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلينا، فمن عرفه وصدقه واتبعه واتبع ما جاء به ودعا إليه فهذا الذي نجح في الامتحان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن ذلك لا يلومن إلا نفسه فسيبعث أعمى يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثل غيره من الرسل لا بد أن يكون لهم أعداء من المجرمين، فذلك من سنة الله الماضية، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي من الأنبياء يجعل الله له عدوا من المجرمين، وهذا الرسول هو أفضل الأنبياء، فلذلك لا بد أن يكون له أعداء من المجرمين، منهم الأعداء الذين عاصروه وبذلوا جهدهم في عداوته فأذلهم الله وخذلهم، ومنهم المستهزئون الذين كفاه الله إياهم: إنا كفيناك المستهزئين. سلط الله عليهم أقل الأسباب فأهلكهم بها، فالوليد بن مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم خدشه سهم كان يبريه، هو الذي يبريه بيده، فخدشه في ركبته فجعل يصيح صياح الصبي حتى مات من شدة الألم. والعاص بن وائل السهمي أصابته شوكة في إصبع رجله فجعل يصيح كأنما لسعته حية حتى مات. وكذلك الأسود بن عبد يغوث أراه جبريل ورقة فاستل بها بصره فجعل يتألم من عينيه ويصرخ حتى مات. والأسود بن المطلب كذلك سلطت عليه الأمراض والأسقام في جسمه فكان يتألم من جميع أعضائه حتى مات. وكذلك الحارث فإنه سلطت عليه القروح في رأسه فكان القيح يسيل من رأسه وهو يصرخ حتى مات. فكفاه الله المستهزئين هؤلاء الذين استهزأوا به جميعا. وكذلك من الذين ناصبه العداء الذين سلطه الله عليهم، والله تعالى يسلط رسوله على من يشاء، فقد سلط الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأعداء يوم بدر فقتل منهم من قتل وجروا على وجوههم إلى القليب، وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيتا وتكبيتا بما خاطبهم به. منهم أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ومنهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ومنهم زمعة بن الأسود، ومنهم أمية بن خلف، ومنهم عقبة بن أبي معيط الذي وضع عليه السلا وهو ساهد لربه بأبيه وأمه، ومنهم النضر بن الحارث بن كلدة الذي كان يدعو المغنيات ليشغل الناس بالغناء عن القرآن، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فهؤلاء جميعا سلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وقتلوا ببدر وعجلوا إلى النار وعجلوا بالعقوبة عائدا بالله. ومنهم أعداؤه من أهل الكتاب فاليهود، قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو آمن من اليهود 20 وفي لفظ 10 لآمنوا كلهم. فكفروا به وناصبوه العداء وحاولوا قتله 5 مرات ووضعوا له السم في الشاة، ومنهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وأبو رافع بن أبي الحقيق وغيرهم من قادة اليهود. ومنهم المنافقون الذين يأتونه فيحلفون له بالله على تصديقه وأنهم يعلمون أنه رسول الله والله قد كذبهم بذلك. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول وسيد بن اللصيتي وغيرهم من رؤوس النفاق. منهم من أخروا عن زمانه لأن عمره الدعوي مستمر وليس مختصا بحياته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وفي كل زمان نجد أكابر مجرميها يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعون لإظهار عداوتهم له بما يستطيعون. وفي كل زمان يرين الله سبحانه وتعالى نصره لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تولى نصره بنفسه وقال: والله يعصمك من الناس. فهذا النصر مستمر أبدي سرمدي بعز عزيز أو بذل ذليل، نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم نصرا عزيزا. وفي زماننا هذا تعرفون أن المتطاولين على الجناب النبوي كثر، وهم أنواع كثيرة. منهم قوم من الكفار بالكفر الأصلي، كما رأيتم من رئيس فرنسا الحالي، وكما رأيتم من أصحاب الأفلام الخليعة والرسوم المسيئة في أوروبا في الدنمارك والنرويج وبعد ذلك في هولندا، ثم الآن رأيتم المتطاولين في الهند. ومنهم الكفار المرتدون الذين كانوا من المسلمين ثم ارتدوا، وهؤلاء هم المسيئون إلى الجناب النبوي. وفي هذه الأيام كان أحدهم يسمى بياسر الحبيب، وهو من الروافض يسكن في بريطانيا، أنشأ مع مجموعة من المغاربة وغيرهم فيلما يطعن فيه بالخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين، وأراد أن يعرض في بريطانيا فمنعت المحكمة عرضه هنالك، أراد أن يعرض في المغرب في هذا الأسبوع فمنع أيضا لله الحمد نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل مكان نجد أيضا بعض المتعجلين للدنيا والطامعين فيها ومن رقى إيمانهم وآثروا الدنيا على الآخرة من الذين يطمعون فيما لدى الغرب ويظنون أنهم سيجدون لدى الغرب غنى وغلاء فيكتبون ويسيئون إلى أنفسهم ولا يضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وهؤلاء من كل بلد اشتهرت منهم طائفة يريدون أن يتقربوا إلى الأوروبيين وإلى الأمريكيين بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل بلد من البلدان الآن اشتهر من أولاده بعض هؤلاء المسيئين، ولكن كلهم جميعا لم ينالوا شيئا مما طلبوا ولم ينالوه. فسلمان رشدي عاش سجينا ذليلا طريدا، ومثله أيضا نسرين، وكذلك كل المسيئين حتى المسيئون من أبناء هذا الشعب المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يشكون ما هم فيه من المذلة والهوان في غربتهم، وأنهم لم يعطوهم شيئا ولم يقدروا لهم موقفهم وأهانوهم وأذلوهم. ليس هذا من إذلال فرنسا لهم ولا من إذلال بريطانيا لهم ولا من إذلال أمريكا لهم، بل هو من إذلال الله لهم، وهو تعجيل فقط لبعض ما يستحقون، وليس جزاء بل جزاء أخروي. لا بد أن تستشعر الأمة حق رسولها صلى الله عليه وسلم وحق نصرته ودفاعه. فإذا كان الأنبياء أخذ عليهم العهد أن ينصروه جميعا، وقد علم الله أنه لن يدرك أحدا منهم حيا على وجه الأرض، وقد ذكر الله بذلك كليمه موسى بن عمران عندما أخذته وقومه الرجفة، فقال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أجابه الله فقال: قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يجب على كل مؤمن وكل مؤمنة أن يجعله أن يكون في حمايته ورعايته ونصرته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يبذل جهده في سبيل هذه النصرة. والمثال الذي يحتذى في ذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسان. انظروا إلى تضحية أصحابه في الدفاع عنه، فعلي بن أبي طالب هو الذي نام على سريره ولبس لحافه ليحميه بنفسه وليقتله المشركون مكانه، وأبو بكر الصديق هو الذي كان يدخل أصابعه في الجحور في الغار لئلا يكون فيها سامة أو هامة أو أي أذى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هو الذي قال يوم بدر: والله لو شهدها عدوي ما تركته حتى يقتلني أو أقتله. أبو عبيدة بن الجراح هو الذي قاتل أباه. أبو بكر هو الذي قاتل ولده. مصعب بن عمير هو الذي قاتل أخاه. هؤلاء الصحابة الكرام أروا الله من أنفسهم خيرا، وكانوا بهذا المستوى من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر رضي الله عنه لما شهد معركة أحد وقاتل حتى كثرت فيه جراحاته وسقط على الأرض وكان يجود بنفسه، جاءه رجل من قومه فقال له: بلغ قومك عني أنه من العار عليهم أن يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين منهم تطرف. وكانوا كذلك رجالا ونساء، فكانت نسيبة أم عمارة رضي الله عنها تقاتل بين يديه يوم أحد بسيفين حتى قطع عاتقها، وكان طلحة بن عبيد الله يرد السهام عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه حتى شلت. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم بنت ملحانة ثبت في الصحيح عن أنس أنه رآهما يوم بدر مشمرات عن أسوقهما يرى خدم سوقهما يحملن القرب ويصببن الماء في أفواه الجرحى. كانوا يحبونه أشد من حبهم لأنفسهم. فخبيب بن عدي عندما أراد قريش قتله وصلبه سأله أبو سفيان: هل ترضى أن تكون بين أهلك وفي قومك معززا مكرما وأن ابننا محمدا عندنا نقتله ونصلبه؟ انتفض وقال: والله ما أود لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكة وأني أنجو مما أنا فيه. وأنشد بيتيه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وحسان بن ثابت دافع عنه بلسانه وهو يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. وابن رواحة رضي الله عنه يقول في عمرة القضاء: خلوا بني الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. الصحابة الكرام بذلوا أرواحهم في الدفاع عنه وفي نصرته وقد أثنى الله على الأنصار بذلك فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والتابعون لهم بإحسان كانوا كذلك تربوا على تربية الصحابة فأحبوه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وفي صحيح مسلم: تجدون أشد الناس محبة لي قوما لم يروني يود أحدهم لو يراني بنفسه وماله. يقول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيه الرحضاء حتى قمنا عنه وتركنا ورحمناه. وكان مالك لا يحتذي النعال في المدينة احتراما لتربة دفن فيها جسد رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. وسأله رجل يوما في الطريق عن حديث فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 سوطا. فقيل له: يا أبا عبد الله إنه القاضي. قال القاضي: خير من أدب. فجلد القاضي 20 سوطا. ثم دعاه مالك إلى مجلسه فحدثه 20 حديثا. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وكذلك كان من احترام الصحابة الكرام له صلى الله عليه وسلم ما ذكر عياض رحمه الله أن علي رضي الله عنه ما عمل مصراعي داره إلا بالمناصق. والمناصق أرض بالمدينة كانوا يقصدونها لقضاء الحاجة. فما عمل مصراعي داره إلا بالمناصق خشية أن يظهر الصوت في المدينة احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من شدة تأثرهم به تذكرهم لكل ما يقع فيه فقد حدثونا بسيرته ومشاهده وغزواته والسرايا والبعوث وكل ذلك. عندما جاء بلال من الشام في خلافة عمر أذن كما كان يؤذن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى أهل المدينة جميعا لتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الحال فيما بعد. فكان الخلفاء العباسيون يلبسون للعيد بردة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسها المتوكل بن الواثق بن المعتصم بن هارون الرشيد في يوم عيد وخاطبه الشاعر المحتوري فقال نعم ذكروا بطلعتك النبي فكبروا فهللوا لما برست من الزحوف وكبروا ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يزهو ولا يتكبر فلو أن مخلوقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. وذكر لباسه لبردة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة الصادقة لا بد من إحيائها في نفوس المؤمنين والمؤمنات، ولا بد من أن نكون جميعا نحيي صادقين هذا العهد، وأن نكون جميعا وافين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن فداء له جميعا وكل ما نملك كذلك. ولا خير فينا إذا تطاول المتطاولون على الجنام النبوي وسكتنا، فليس المجال مجالا للسكوت بحال من الأحوال، فلا بد أن يستغل أهل الإعلام إعلامهم، ولا بد أن يستغل الشعراء شعرهم، ولا بد أن يستغل الكاتبون كتابتهم، ولا بد أن تستغل الجمعيات بل الدول أيضا. فلا بد أن يعرف حكام المسلمين أن من لم ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فإن الله هدده بأنه سينتزع منه الملك ويولي غيره مكانه. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم، اسمعوا هذا التهديد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المجال واسع والحديث فيه كثير، ولكن الصلاة قد أرهقتنا فسنقطع الحديث قليلا للصلاة، وإذا كان لدى الإخوة استمرار بعد ذلك نرجع إليه إن شاء الله.
إذن إن شاء الله تعالى سندعو مع الشيخ ونصلي، لكن نذكر أن هذا الدرس هو افتتاح لمنبر سيكون ثابتا يوم كل ثلاثاء خاص بالنساء في مقر الجمعية هنا في المقر المركزي، سيكون كل ثلاثاء مساء خاص وسيتعاقب عليه ضيوف إن شاء الله تعالى كرام. فندعو كل الأخوات الحاضرات لحضور منبر الثلاثاء القادم هنا في مقر الجمعية. نذكر أنه ما زالت عندنا فقرات بعد المغرب بعد الصلاة مع الشيخ، والآن الصلاة إن شاء الله عز وجل سيكون بين الفقرات كلمة مع الشيخ الجميل من الشيخ أحمد وكلمة مع شاعرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنصلي ثم نواصل إن شاء الله عز وجل.